الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن عليه السلام، قال الماتن عليه الرحمة والرضوان بل الصلوات والسلام أيضا، وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة، وأظن أنه هنا واقع في الخطأ في أكثر نسخ الكتاب، كأنه الروقة في اللغة، الجارية الروقة كما في صحاح الجوهري الحسناء، والمركب الفاره قد تكون ايضا صحيحة على اي حال، يعني الوارث في النصوص رأيت في بعضها الورقة في بعضها الروقة، في احتمال تصحيح قوي لعله اقوى من احتمال ان الامام استعمل كلا التعبيرين، فالله العالم. والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع فانها للامام عليه السلام، وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له. هذه الفقرة من كلامه رضوان الله تعالى عليه يتعرض فيها إلى أن الغنائم التي تقسم بين المقاتلين وتخمس ليست هي كل الغنائم المنقولة أو كل ما حواه العسكر، بل من حق الإمام عليه السلام أن يخرج من الغنائم شيئا يجعله على فعل مصلحة من المصالح، بل قد شرع للإمام عليه السلام بالتشريع الأولي أن يأخذ من الغنيمة صفوها، وهو كل ما يستنسبه الإمام من خيار ما في الغنيمة، من خيار السلاح، من جياد الخيل، إلى ما هنالك، ويمثل لهذا بالجارية الروقة أو الورقة، المركب الفارس، السيف القاطع، الدرع. هذه أمثلة لا يحظى بها الأمر، فإنها للإمام عليه السلام، وكذلك قطائع الملوك. طبعا الملوك مثال الظاهر في التعبير، لأن الغالب في ذلك الوقت هو الملوك، وإلا الآن قطائع الرؤساء أيضا كقطائع الملوك، فإنها أيضا له. لا قد واحد يتوقف يقول الآن قطائع رؤساء الجمهوريات أيضا كذلك، كما لو أقطع رئيس الجمهورية لقائد الجيش شيئا تشجيعا له على الحرب، وانتصرنا عليهم في الحرب، فهل هذه القطيعة تعد من قطائع التي يختص بها الإمام عليه السلام؟ طبعا القضية ما فيها ثمر عملية، لأن الإمام سيأتي إن شاء الله أنه له جزء أكثر من هذا. طبعا هذه العبارة في المات تعطي بحسب ظاهرها لو خلينا، وهذه العبارة أنه تشعر يعني أن الإمام ليس له أن يأخذ كل الغنائم للمصالح، وأن يصطفي كل الغنائم لما ينوبه ويريده ويشتهيه ويحبه كما ورد في الروايات، بل ظاهرها أن الإمام له أن يأخذ من الغنائم بعضها، ولو نصفها مثلا، ولو ثلثها، لكن يشعر هذا التعبير أنه لابد أن يصطف شيء للمقاتلين ليقسم بين المقاتلين والخصم. من هنا هذا التعبير تعبير قاصر عن إفادة ما هو الموجود في الروايات كما سيأتي. ومن هنا فنحن نبحث على أساس ما ينبغي أن يبحث تعليقا على هذه العبارة في الجهة الخامسة، ونعنونها بأنها معقودة للبحث في إثبات ولاية الإمام المطلقة على الغنائم المنقولة، وأن هناك جملة من مختصاته من الأشياء، وأن ذلك كله غير مشمول للخمس. هذا حق البحث. وهذه الجهة الظاهر أنه كان ينبغي تقديمها على الجهة السابقة التي تحدثنا فيها عن قضية استغناء استثناء المؤن التي تصرف على الغنائم بعد تحصيلها وقبل تقسيمها، لأننا بنينا البحث هناك على ما سنثبته في هذه الجهة كما تقدم في درس الأمس. وكيف كان؟ فإن المصنف أخر الحديث عن هذه الجهة لأنه بنى على ما بنى عليه الأكثر من عدم ربط تلك الجهة بهذه. وكيف كان؟ فقد تابعناه في هذا، أشرنا في الجهة السابقة وأحلنا على هذه الجهة، وهذه الجهة حقها أن تبحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في إثبات ولاية الإمام المطلق على الغنائم المنقولة، طبعا غير المنقولة في كلام، لأن الأرض هناك للمسلمين قاطبة والإمام له ولاية على الناس مو على الحكم الشرعي بأن يغيره ويبدله الإلهي، هذا أولا. وأن هناك جملة من مختصات الإمام بالتشريع الأول، وسيأتي إن شاء الله أن البحث في الجهة في المقام الثاني لا ثمرة خاصة له إذا أثبتنا ما هو موجود في المقام الأول إلا على بعض المباني وعلى بعض الأقوال. وأن ذلك كله يعني كل ما يتصرفه الإمام بحسب ولايته المطلقة وكل ما يأخذه الإمام من مختصاته غير مشمول للخمس، وأن الخمس لا يشمل إلا ما يتبقى بعد ذلك إن تبقى شيء يقسم على المقاتلين، فنخمسه أولا ثم نقسمه على المقاتلين. فالمقامات الثلاث. الحديث بالمقام الأول، المقام الأول في ولايته المطلقة على الغنائم، لا خفاء في هذه الجهة، فإنه ثبت في محله أن الإمام عليه السلام كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا ما فيها شك. وهذا يعني عموم وسعة ولايته في تمام الأمور، غاية الأمر لها قيد واحد في ظل الأحكام الشرعية، فالإمام أولى بك من نفسك، يحق له أن يطلق زوجتك ويزوجها من شخص آخر، لكن هذا لا يعني أنه يحق له أولى بك من نفسك وأولى بزوجتك من نفسها، فيحق له أن يزوج زوجتك وهي زوجتك لشخص آخر، هذا لا يعني، هذه ليست ولاية عليك، هذه ولاية على تغيير الحكم الشرعي الأولي، وهكذا ولاية غير ثابت. حتى الإمام المعصوم، فإن الإمام المعصوم في نهاية الأحكام الثانوية وباب التزاحم لا شك ولا ريب أن له ولاية على إجراء الأحكام الشرعية في المجتمع، معنى كونه أولى بك من نفسك على الأشياء التي أنت تستطيع أن تقوم بها في ظل الحكم الشرعي، الإمام عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقوم بها، يعني يستطيع أن إذا رأى من المصلحة أن يطلق زوجتك يستطيع أن يطلق زوجتك، ويستطيع الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن تعتد أن يزوجها لشخص آخر، صحيح. أما أن يفسر ولايته المطلقة بأنه ولاية حتى على تغيير الحكم الشرعي من دون قوانين الحكم الأولي والثانوي، بأن يأتي ويفترض أن هذه الزوجة لا زوجة لها أصلا ويزوجها من دون أن تعتد، فإن هذا لم يثبت بدليل أن للإمام عليه الصلاة والسلام، وحاشا أن يفعل ذلك، لأن ولايته لحفظ الحكم الشرعي لا حتى الأحكام الثانوية التي يقوم بها الإمام من تعطيل حج هنا أو تقديم حكم ثانوي في باب الضرر في باب تزاحم المقتضيات، إنما يكون في باب الحفاظ على الحكم الشرعي الأهم والتضحية بالمهم لصالح الأهم. إذن فمعنى كونه أولى بك من نفسك أنه يستطيع أن يتصرف بمالك وهو أولى منك بالتصرف بمالك، يستطيع أن يتصرف بنفسك وهو أولى منك بالتصرف بنفسك تحت ظل الأحكام الشرعية. فإذا افترضنا أن الغنائم بالدرجة الأولى هي لأرباب الخمس وللمقاتلين، أربعة أخماسها للمقاتلين، فمعنى كونه أولى بهم من أنفسهم سواء كانوا أرباب الخمس أو أنه يستطيع أن يتصرف بهذا المال وهو أولى منهم بالتصرف بهذا المال، فيستطيع إذا رأى من المصلحة أن يعطيه للمؤلف قلوبهم أن يعطيه، يستطيع إذا رأى من المصلحة أن يجعله لأهل بيته أن يجعله، يستطيع إذا رأى من المصلحة أن يأتي بالعتاد العسكري لتقوية جيش المسلمين أن يفعل ذلك على مقتضى القاعدة الأولية وولايته المطلقة بهذا العرض العريض التي ثبتت له تبعا لثبوتها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا شو كان ما كان يوزعون غنائم صحيح. وهنا حتى لو فرضنا أصلا إحنا ما آمنا بالأمس أشرنا إلى هذه النكتة أن الغنائم والخمس من الأول هي بورك أصلا للمقاتلين، صحيح أن بعض الأدلة تقول بأن المقاتلين، لكن للمقاتلين جاءت عليه تخصيصات بعد استفاء الإمام ما يستطيع، بعد جعل ما يجعله على المصالح، بعد نحن نتكلم بغض النظر عن هذه النصوص الخاصة، نتكلم بمقتضى الأدلة الأولية التي قالت الخمس كذا والأربعة أخمان، وإلا فإن مسألتنا أصلا ليست من هذا القبيل، ليس هناك شيء يملكه المقاتلون كما أملك أنا أملاك التي اكتسبتها من السوق مثلا، فإن مقتضى أدلة الخمس أن ما يثبت للمقاتلين وأرباب الخمس يثبت بعد وبعد وبعد، ها يعني بعد ما يصطفيه الإمام، بعد ما يأخذه الإمام مما يحب ويشتهي، بعد ما يصف فيما ينوبه، بعد ما يجعله على فعل المصالح التي يستصلحها عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلى أي حال حتى لو فرضنا أن الخمس لأهله والأربعة أخماس للمقاتلين فإن مقتضى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم والأدلة الأخرى التي دلت على ذلك كحديث الغدير وإلى ما هنالك لا شك ولا ريب في أنها تثبت أن للإمام عليه السلام حق في أن يتصرف بكل الغنائم ولا يعطي المقاتلين شيئا، لا يعطي أرباب الخمس أيضا شيئا من ذلك. فأصل الحكم وهو ولايته المطلقة على مقتضى القاعدة العامة في باب ولايته عليه السلام. ومع ذلك ففي خصوص مسألتنا قد وردت بعض الأدلة الخاصة التي تدل على نفس هذا الحكم، يعني حتى لو أن شخصا شكك في هذه الولاية العامة والمطلقة فإننا نقول هناك أدلة وردت في خصوص مسألتنا تتعرض للحكم الذي أشرنا إليه من ولايته العام على الغنائم. هنا عدة نصوص نستعرض بعضها، منها مسألة حماد التي تقدمت فإنه ورد فيها ونقرأها لأنها ستفيدنا في بعض المقامات القادمة حتى لا نعيدها مرة ثانية. السند تقدم أكثر من مرة وأنه صحيح وأن إرسالها غير ضار باعتبارها عن الإمام الكاظم عليه السلام في حديث قال وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي مهما شاء، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، هذه وقبل إخراج الخمس تفيدنا إن شاء الله في المقام الثالث، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلف قلوبهم، أي مال ما يشتهيه أو بقية الغنائم، بقية الغنائم سيأتي إن شاء الله قريبا بعد عما قريب، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلف قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه مطلقا، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله في المقاتلين في 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 أرباب الخمس، وقسم الباقي بعد إخراج الخمس على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم. وبعد الرواية صريحة في هذا الذي نقوله من ولايته العامة على الغنائم وأنه يتصرف فيها بما يراه مصلحة وأن تصرفاتي غير مشمولة لخمس الغنائم، حتى من يأخذ شيء يعد فائدة له فيجب تخميسه في آخر السنة بناء على أن كل الفوائد يجب تخميسها كالعطايا والهدايا، أو أن ما أخذ من الإمام نستظهر أنه ليس فيه الخمس لأن ما يعطى من الإمام لا بحسب الظاهر لا يأخذ منه الإمام من جديد شيئا. خصوصا إذا بنينا على أن الخمس الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فنستدل بعمومات ما خرج منا لا يرد إلينا وما نظر ذلك، هذا بحث آخر. عموما محل كلامنا أن الرواية واضحة الدلالة على أن الإمام عليه السلام من حقه أن يتصرف في كل الغنائم ولا يعطي له المقاتلين شيئا، وهي ظاهرة لأن المقاتلين أصلا ما يملكون من حيث المبلغ شيء، إنما يملكون إذا ملكهم الإمام، إذا أعطاه، إذا لم يعطهم لا يملكون شيئا. وهل هناك تعبير أصرح من هذا في إثبات ولايته المطلقة عليه أفضل الصلاة والسلام على الغنائم؟ خط هذا وارد طبعا في أبواب الأنفال في آخر كتاب الخمس، الباب الأول حديث رقم 4، أيضا الحديث رقم 2 الذي هو موقوف على زرارة حسب الظاهر على أي حال، وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عنه، يعني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن عن جميل عن زرارة قال: الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله قوما لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم. واضح يعني أنهم ما يملكون شيء، هم أن الإمام له الولاية المطلقة، إن شاء أن يملكهم شيء يملكهم من حيث البتاء. جيد، هذه الرواية أبا صريحة، غاية الأمر يقال بأن الرواية إشكال أنها موقوفة على زرارة وإن صح سندها. يمكن أن يكون هذا رأي رآه زرارة، على أي حال هذا من البعيد، لكن على أي حال لا يضر بأصل المطلب هنا. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي صحيحة ابن أذينة وابن سنان الواردة في كتاب النكاح في أبواب المهور الباب 27 الحديث الأول، الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الشيخ الصفار والسند صحيح، عن محمد بن عيسى عن يونس. هنا أكون كلام في رواية محمد بن عيسى مطلقة والمختار وثاقته، وفي روايته عن يونس لأنه يقال بأنه كان أصغر سنا من أن يروي بالمباشرة عن يونس، لكن هذا وحده لا يكون مانعا من الأخذ بالرواية إلا عند من يرى عدم حلية الرواية من دون إجازة، كما ينسب ذلك إلى من أشكل هذا الإشكال كابن الوليد أو كأحمد ابن محمد ابن عيسى وتبعهما على ذلك الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وإلا فالسند صحيح لا شك في صحته واعتباره. نعم، ينقل عن ابن عيسى أنه كان لا يستحل الرواية بدون إجازة. عن ابن أذينة وهو ثقة بلا ريب، وابن سنان وهو عبد الله في هذه الطبقة، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ما معنى العقوبة هنا؟ قال: أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، أو يعقب يعني يتزوجها بعقب تلك، فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الإمام أن يعطيه مهرها، مهر امرأته الذاهبة، يعني مو هو يتكلف، الإمام يعطيه. قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها؟ ليش يجب أن يعطي؟ يعني الإمام من يعطي يعطي من أموال العامة اللي هي للمؤمنين مو من أموالهم الخاصة. أو من الغنائم، فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين أو يصيب المؤمنون لازم على أي حال. قال: يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، يعني سواء غنموا أو لم يغنموا، لأن على الإمام أن يجبر جماعة من تحت يده، مش يجبرهم من الإجبار، يجبرهم مقابل الكسر، أو يجير في بعض النسخ جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة، واضح في الغناء في الغنيمة الكلام، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، مو من البعض، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم، وإن لم يبق لهم فلا شيء لهم عليه. فلا شيء عليه، فلا وإن لم يبق لهم فلا شيء عليه. واضحة الرواية صحيحة السند، واضحة الدلالة في أن الإمام له الولاية المطلقة على الغنائم، يقسم كما يشاء. لا تتصور أنه من يعطي شيء من سهام المقاتلين لهذا الذي فرض زوجته إلى الكفار أنه ليعطي من أموالكم. الإمام له أن يتصرف كيف يشاء، مو بس يعني يعطي مهر زوجة هذا الذائب ليتزوج بها زوجة أخرى. قلت إذن في هذه الجهة نحن ليس لدينا كلام فيما، وهناك روايات أخرى يمكن تجميعها تدل على هذا المطلب، لكن نكتفي بهذا ما دام على مستوى القاعدة. يبقى أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم والولاية العامة بهذا الأرض العريض، هذه على مستوى القاعدة مو ثابتة لغير المعصوم عليه السلام. هذه الأدلة أقول تثبت ذلك لغير المعصوم بناء على ما حققنا في محله من أن عبارة الإمام عندما تطلق لا يراد منها خصوص الإمام المعصوم. إذا ثبت بأدلة النيابة كون الفقيه نائبا عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في تجرية الأمور وتمشيتها في كل ما ثبت أنه حكم شرعي ولا يزال موجودا. وعلى هذا الأساس فبناء على القاعدة الأولية لا نستقد، يصعب علينا أن نثبت أن كل ما هو للإمام عليه السلام فهو لمن؟ للفقيه، لأن مرتبة ولايته أو كونه أولى بالمؤمنين أنفسهم لن تثبت للفقيه. غاية ما ثبت للفقيه ولايته على القضايا الاجتماعية وعلى إجراء الأحكام الشرعية المستمرة. فكما تقدم في رسالة الهلال وأثبتنا هناك بأدلة واضحة أن الإمام إذا استعملت في هذه الروايات لا يراد منها خصوص الإمام المعصوم، يراد منها الوالي الأعظم، فهنا يقال بأن هذه الروايات التي ورد أن للإمام كذا وللإمام أن يقسم وللإمام أن يصرف وللإمام أن يستطيع يمكن أن تجعل للإمام المعصوم وللإمام الوالي. طبعا طريقه المطيقة الوالي الأعظم مو كل من يكون قائدا في الجيش وكل من يكون كذا. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه يمكن إجراء المسألة في الفقيه كما أجريناها في الإمام على أساس هذه الأدلة الخاصة. ومن هنا فالأدلة الخاصة بلحاظ ولاية الإمام المعصوم لا تكون تؤسس لشيء جديد، فهي على مقتضى ولايته العامة، بينما بالنسبة للفقيه تؤسس، لأننا بمقتضى تلك الولاية بعرضها العريض لا يتسنى لنا أن نثبت أن كل مقاماتها ثابتة للفقيه. ومن هنا فلا شك ولا ريب في أن الفقيه إذا كان قائدا للحق بناء على نيابته في عصر الغيبة سوف يكون له هذا المنصب. كل ما ثبت للإمام بما هو ولي الأمر سوف يثبت للفقيه بما هو ولي الأمر في القضايا الاجتماعية. فكما أن الإمام له أمور تنوبه، كذلك من هو نائب الإمام أيضا له أمور، فهو الولي الأعظم له أمور تنوبه. على هذا الأساس ينتهي البحث في المقام الأول. البحث في المقام الثاني ينعقد في أن هناك بعض الأشياء في الغنيمة هي من مختصات الإمام عليه السلام، مثل الجارية الورقة، مثل السيف القاطع، مثل المركب الفارس، ما يحب ويشتهي أيضا، ما موجود في المتن هذا هكذا سعة وهكذا ولاية مطلقة ما موجودة في المتن، كان ينبغي أن تنعكس في متن الكتاب لأن الأدلة عليها واضحة وصريحة وكلهم يؤمنون بها، وبعيد أن لا يكون صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه يؤمن بهذا العرض العريض من الولاية العامة والمطلقة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، خصوصا الإمام الأصل، لأن كلهم فرضوا المسألة في إمام الأصل في الإمام المعصوم عليه السلام. على أي حال قد يقال في هذا المقام الثاني ما الفائدة في البحث بعد أن أثبتتم في المقام الأول أن له ما يرى أن يفعل ما يشاء؟ أقول لو أن شخصا دغدغ في المقام الأول في ثبوت هذا المقام للمعصوم عليه السلام فإنه يبقى مجال لهذا المقام الثاني للحديث عن أن هناك أمور خاصة ثبتت بأصل التشريع للإمام مو بمقتضى ولايته العامة. يعني لو أن شخصا شكك في ولايته العامة لا شك ولا ريب في أنه لا يتسنى له أن يشكك في هذه الأمور لأنها واردة بعنوان التشريع الأول، هذا أولا. ثانيا إذا لم تكن تظهر الثمرة في الإمام المعصوم الإمام الأصل فإنها تظهر في الفقيه، لأن الفقيه لا شك ولا ريب أنه ليس له على مقتضى القاعدة الأولية تلك الولاية بعرضها العريض. فإذا أثبتنا أن التعذير الواردة في جعل هذه الأمور للإمام للإمام بما هو الوالي الأعظم وقائد الجيوش ومجيشها، فإنه قد يصار إلى إثباتها لكل من كان يمارس ذلك بشكل شرعي وهو الفقيه. على أي حال، هناك نصوص دلت على هذا الأمر الذي أشار إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه، بل دلت على ما هو الأوسع منه. تقدمت بعض النصوص، مثلا صحيح الزرارة تقدمت خصوص مرسلة حماد بن عيسى. شنو؟
خصوم من أمور الدولة.
منو؟
الحاكم
ما نقدر نخوف في قضايا الشخصية أن نثبت له كل هذه الأمور. وهنا الإمام عليه السلام ظاهرا ما ينوبه من القضايا العامة، مو ما ينوبه بشخصه، وإلا بشخصه يستطيع أن يأخذ ما يشاء، لا يوجد حاجة إلى أن يقال ما ينوبه بما هو إمام ظاهرا، وإلا هو يأخذ ما يشتهي ويحب بحسب النصوص عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، ما أكو شك في أنه ما ينوبه بالمصالح العامة، وأنه يستطيع أن يأخذ كل شيء لمصلحته ولمصلحة أولاده بالمصالح الشخصية. خب، مرسلة حماد تقدمت قبل قليل، وصريحها أن للإمام صفو المال، أن يأخذ منها صفوها الجارية الفارهة الدابة الفارهة الثوب المتاعب بما يحب ويشتهي، ثوب واحد أو أثواب عديدة، فذلك له قبل القسمة وقبل الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه. كيف ما ينوبه؟ شوفوا، من مثل أعطاء المؤلف قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس. خب، هذه رواية. من الروايات أيضا صحيحة داود بن فرقد بإسناد الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله، والسند صحيح عن أبي جعفر، أبو جعفر في هذا الطبقة هو أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكام النيلي عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد، السند كله من المستقيم الشيعة أيضا. قال أبو عبد الله: قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. صريحة الرواية. الرواية الخامسة عشر أيضا من نفس الباب الأول من أبواب الأنفال، بإسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال. أحمد بن هلال هو العبرتائي، فيه كلام طويل. قال النجاشي: صالح الرواية يعرف وينكر أو يعرف وينكر، وفيها بحث. على أي حال، لا تفهم عليها أنها ليست شرحا للراوي بما هو راوي. الشيخ الطوسي في العدة فرق بين ما يرويه حال استقامته وبين ما يرويه بعد انحرافه، لأنه لا يقبل برواية العام إذا كان متحدا، لم يكن هناك مؤيد لها من رواياتنا بحسب مدانيه الشيخ الطوسي، لكن قبوله روايته حال استقامته هذا يعني أنه كان ثقة، ولم يثبت لدينا بعد انحرافه أنه صار غير ثقة، فلا شك ولا ريب في أن وثقته تبقى مستصحبة ثابتة. مضافا إلى أن جملة قالوا بأن صالح الروايات تدل على الوثاقة أنه هو ظاهر، لكن أنا لا أذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه الخوي على الله مقامه الشريفين. صالح الروايات على أي حال مربكة عبارة النجاشي، لأنه إذا صالح الرواية كيف قال يعرف وينكر؟ يعني يروي مناكير، هذا معنى يعرف وينكر؟ إذا هو يعرف وينكر خب كذاب يعني نازل مع التوفيق. إذا يعرف وينكر يعني يعرف منها وينكر، هناك روايات مناكير يروي ينكره يسكت عليه غير ينكره،
لا يعني يعرف المثل
السليم ينكره، إذا ينكره كذاب صار، هذا تكذيب كيف تجمع مع الوثاقة. وإذا يعرف وينكر يعني في روايات المناكير وال
يعني لا ينكره
غير لا يقر به، يسكت شيء آخر شيخنا، ينكره يعني يرى أن هذا ليس الحق، إذا يعرف أنه الحق ويقول ليس بحق هذا يقينا أنه. على أي حال، هذه واردة في مواد عديدة بحثنا في محلها، أن المراد أن في رواياته المناكير. خب، إذا في روايات المناكير كيف يقول صالح الرواية؟ من يكون رواياته مخبوطة، بعضها صالح بعضها غير صالح، كيف يقال بقول المطلق صالح الرواية؟ ومن هنا البعض احتمل أن يقال صالح الرواية يعرف وينكر، وأنه سقط الألف عن الصاد. على أي حال الرجل كان ثقة قبل، أنا اللي أعتمد عليه ظاهر كلام الشيخ أنه كان ثقة، أنه كانت روايات صح الاستقامة يعمل بها. نشك في أن هذا الذي حصل له، لأنه طارة يقال غريب هذا الرجل، طارة يقال عنه ناصف أحضر، يقال عنه غالي، حتى أن السيد الخوي قال الظاهر أن هذا الرجل لا دين له. مرة شيعي مرة ناصبي مرة غالي، هذا مشكلة شبيهة مشكلة الشلمغاني يعني إلى حد ما، مشكلة مشكلة الكفراء، وتبرع منه الشيعة وخرجت اللعنة فيه لأنه أنكر سفارة محمد بن عثمان العمري بعد أن كان يؤمن بسفارة أبي عثمان بن سعيد، وشهد الشيعة أنهم سمعوا نص عثمان بن سعيد على ابنه محمد هو يقول أنتم سمعتم أنتم وما سمعتم أنا لم أسمع. على أي حال ثم خرجت اللعنة فيه من الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. المهم في المسألة أظن من الإمام العسكري خرجت اللعنة.
الإمام
العسكري قبل الرسول أتقيمه كان مع عثمان بن سعيد، كان سفيرا في أيام الإمام العسكري
بس
بعد وفاته لعله الحج عليه السلام. أنا في ذهني أنه الإمام العسكري، فهذه مشكلة لأن محمد بن عثمان ما صار سفيرا في حياة العسكري عليه السلام، صار سفيرا بعد وفاة الأب. لعله الصحيح هو الإمام الحج على يد محمد بن عثمان، هذا صحيح. أنا مطمئن أني رأيتها الإمام العسكري في بعض الكتب، فلعله اشتباه. المهم في المسألة أن هذا الرجل مشكل أمر إنصافا، لكن غاية ما هنالك عندنا وثاقة تعبدية. أصلا أنا لا أثقتي قبل وثاقتش نتيجة تقلبه، طارتني قال عنه ناصي بأخرى غالي، ثالثة كان شيعي، وضعه مو واضح يعني، الظاهر كان متزندق يعني. على هي حال إلا أن هناك وجه تعبدي لوثقته، أن الشيخ قال كان يعتمد على روايته قبل انحرافه، ولا يعتمد، لا يعتمد مو عدم توثيق مو تكذيب، لأن الشيخ لا يقبل بروايات العامة إذا خليت وشأنها، فهو هكذا كلام ومنها في محله. وإن كان أيضا هذا مربك عند الشيخ، لأنه يرى عمل الطائفة برواية حفص بن غياث والسكوني وأريمان، ولعله لزندقته لا يعمل بها. فالظاهر أن الرجل له وثاقة مستصحبة، أو يقال بأنه من البعيد جدا أن الأصحاب رووا عنه بعد انحرافه وزندقته، بحيث هل يمكن أن يأخذوا دينهم منه مع هذه الحالة الكبيرة من الزندق، خصوصا أن الراوي عنه واحد من الأجلاء محمد بن علي بن محبوب. عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال سألته عن صفو المال، قال الإمام يأخذ الجاي الروقة حسناء والمركب الفارح والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنينة، فهذا صفو المال. هذا معكم قريبا محش في طبقة منهم في طبقتهم، شو يمكن أن يروي عنه؟ مو مشكلة، يمكن أن يروي عنه، مو مشكلة رواية إذا شخصان في طبقة واحدة يمكن أحدهم عن الآخر. الرواية عن صفو الدلالة جيدة. عن أبي عبد الله سأل عن صفو المال تحديد، قال الإمام يأخذ الجار الروقة المركب الفارغ السيف القاطع الدرج قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال. الرواية 21 أيضا في نفس الباب، الرواية 21 مرسلة المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام، نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن لنا الأمثال ولنا صفو المال. هذه الرواية نفسها وردة بسند صحيح في الباب الثاني الحديث الثاني. يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الكليني معا، يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن سيف بن عمير عن أبو صباح الكناني. واضح. قال قال أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال فلنا صفو الماء. واضح نفس المرسلة التي أرسلها الشيخ مفيد على الله مقامه الشريف. ولها أسانيد أخرى أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي أيضا ثقة عن أبي الصباح سند صحيح
الأولية عن الصباح
عن سيف بن عمير عن أبي الصباح هنا ابن أبي عمير عن شعيب عن صوصة ثانية محمد بن الحسن الطوسي أيضا يروي بإسناده عن علي بن الحسن المفضل خذ السند علي بن الحسن المفضل نحن وفقناه عدة مرات تحدثنا عنه ولا مشكلة بابن الزبير عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي الصباح أيضا السند صحيح. إذا المسألة واضحة في أن هذه التي عددها الفقهاء نعم متكثر مطمئن بصدوري هكذا رواية بهذا الشكل يعني مبدأها كلهم كبار الفقهاء ماكو إلا واحد الظاهر مفتح في السند والله العالم هو ابن أبي عمير يقوم بالعشرة وأبو الصباح الراوي المباشر وكلاهما من العظماء يعني على أي حال المطلب الوارد في المقام الثاني واضح جدا فحتى لو أن شخصا لم يؤمن بالولاية المطلقة هناك بأصل التشريع ثبتت هذه الأمور للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يبقى البحث في المقام الثالث من هذه الأخلاق وانتهى في هذا المقدار نتعرض للمقام لأنه لا يكتفى بست دقائق فيه لأنه تعرض إن شاء الله للمقام الثالث وهو أن هذا كله بعد الخمس هذا كله قبل الخمس لأن الخمس غير شامل لهذه الأمور وهنا أيضا أدلة خاصة وحديث على مقتضى القاعدة في الحديث والحمد لله رب العالمين.